أما بعد، فيا عباد الله، إن من أعظم المحرمات بل من أكبر الكبائر أن يقول العبد على الله تعالى بلا علم. وقد جعل الله تعالى المحرمات 4 دركات، أسهلها الفواحش الظاهرة والباطنة، ثم الإثم والظلم، ثم الشرك بالله، ثم القول على الله بلا علم. تدبروا يا إخوتي قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش، بدأ بالأدنى ثم ينتقل إلى الأعلى فالأعلى فالأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن القول على الله بغير علم القول في دين الله بلا علم. ومن قال في دين الله بغير علم فقد كذب على الله تعالى، وغير وبدل في دين الله، وقد يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. والله عز وجل يقول لنا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. إياي وإياك أن تقول هذا حلال وهذا حرام من غير علم. قال الربيع بن خيثم رحمه الله تعالى: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله تعالى له: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. يا عباد الله، لقد كثرت في هذه الآونة الجرأة في الفتيا من عامة الناس، الكثير ممن يحلل ويحرم بدون علم ولا دراية في دين الله، بدون دليل من الكتاب والسنة، وبدون دليل من أقوال الفقهاء والعلماء الربانيين والراسخين في العلم الذين يخافون الله تعالى رب العالمين، الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا عباد الله، مما يدل على خطورة الفتوى بغير علم أو أنها من أعظم الجرم والإثم قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تقول علي ما لم أقل. تنبه يا أخي، يا من يقول هذا حلال وهذا حرام وينسب هذا إلى دين الله: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. تذكر يا من عنده الجرأة أن يقول هذا حلال وهذا حرام بغير علم، تذكر قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا عباد الله، من البلايا والطامات الكبرى التي حلت فينا تسرعنا في الكلام في دين الله تعالى والإفتاء بأن هذا حلال وهذا حرام من غير دليل ولا قول عالم رباني فقيه. ترى الواحد منا في المجلس إذا طرحت مسألة تتعلق في دين الله فإذا به يسارع جل الحضور، يسارعون إلى الكلام فيها ويجزمون ويفتون ويحكمون، مع أنه بعيدون كل البعد عن معرفة الأحكام. يا عباد الله، هذه الجرأة على دين الله جرأة مذمومة. لو كانت هذه الجرأة في العلوم الكونية لهان الخطب والأمر، ولكن المسألة في الدين، ومع الأسف صار دين الله عز وجل في المجالس عرضة لأن يدلي الكثير، الكثير ممن يعلم وممن لا يعلم، يدلي الكثير بآرائهم وأفكارهم ويقولون هذا هو حكم الله، ويجتهدون بدون علم ولا دراية. ولو تكلم هؤلاء في علوم الطب والهندسة والاقتصاد والسياسة لقيل لهم هذا ليس من شأنكم وهذا ليس من اختصاصكم، ولا يجوز لكم أن تتكلموا بهذا العلم إلا عن علم ويقين ودراية، وإلا فالتزموا الصمت ودعوا الكلام لأصحاب الاختصاص. سبحان الله، في العلوم الكونية لا يجترئ أحد أن يتكلم، وأما في مسألة الدين لقد صار دين الله عز وجل عند بعض الناس أرخص من جميع العلوم الكونية. صار يتكلم بأحكامه كل واحد من أنصاف المتعلمين والمثقفين والجهلة والعامة. يا عباد الله، لقد كان سلفنا الصالح يخافون خوفا شديدا من الفتيا. يا من يجترئ فيقول هذا حلال وهذا حرام من غير علم ولا دراية، اسمع هذا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وما أدراك من هو ابن عمر؟ أحد العبادلة الأربع من فقهاء المسلمين في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل فسأله عن مسألة، فطأطأ ابن عمر رأسه ولم يجبه حتى ظن الناس أنه لم يسمع مسألته. قال فقال له، يعني السائل: يرحمك الله، أما سمعت مسألتي؟ قال بلى، يعني سمعت مسألتك، ولكنكم كأنكم ترون أن الله ليس بسائلنا عما تسألوننا عنه. أتظنون أن الله عز وجل لن يسألنا عما تسألوننا عنه؟ أتظنون كأنكم ترون أن الله ليس بسائلنا عما تسألوننا عنه. اتركنا يرحمك الله حتى نتفهم مسألتك، فإن كان لها جواب عندنا يعني أجبناك، وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا به. يتروى ويفكر بأنه مسؤول بين يدي الله عما يقول. إن كان ربنا عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا في كلامنا بشكل عام، فكيف إذا كان الكلام في دين الله عز وجل؟ أيها الإخوة الكرام، لنسمع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كف عليك هذا، لا تشترئ على أن تتكلم في دين الله بدون علم. انظر إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كما يقول أبو الحسين: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع أهل بدر لها. لا يتسرعون، لا يتعجلون. علينا أن نكف ألسنتنا، وخاصة في دين الله، وخاصة في النطق بالأحكام الشرعية، أن نتكلم بدون علم. تعلمون من هو الإمام مالك؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، المعروف بعلمه وفضله ومكانته، كان من أشد الناس في هذا الباب. كان حريصا كل الحرص ألا يتكلم بغير علم، وهو مالك. وما أدراك من هو مالك؟ أتاه رجل، أتى إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فسأله مسائل كثيرة، فقال: لا أدري. أجاب عن 3 وأمسك عن 64 مسألة. 64 مسألة سكت وأجاب عن 3 مسائل. فقال له الرجل: أنت الإمام مالك وتقول لا أدري؟ قال: وأخبر من وراءك أن مالك لا يدري. ليس فقط أنت إن علمت هذا فيني، أخبر من وراءك أن الإمام مالك، أن مالكا لا يدري. ومن أخطر الفتاوى، الفتاوى التي تصدر بالتكفير والتفسيق والتبديع والإضلال. يا عباد الله، إن من أعظم المحرمات ومن أكبر الكبائر أن يتقول العبد على الله بغير علم، فلنحذر من التكلم بغير علم. وعلينا أن نلتزم جميعا، المتكلم والسامع، علينا أن نلتزم جميعا قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ولنأخذ ديننا عمن استقام، ولا نأخذ ديننا عمن انحرف. ولنسمع جميعا وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لابن عمر، قال له: يا ابن عمر، دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك. دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك. فانظر عمن تأخذ. خذ الدين عن الذين استقاموا، ولا تأخذ عن الذين مالوا. انظر يا عبد الله إياي وإياك أن نتكلم في دين الله بغير علم، وإن أردنا أن نأخذ الدين والعلم لنأخذ الدين والعلم ممن قال الله فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أن تأخذ دينك ممن استقام على شرع الله بأقواله وأفعاله وأحواله ولم تتناقض أفعاله مع أقواله. خذ دينك عن هذا الرجل الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي جلسائنا خير، قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله. نصيحتي لنفسي ولكم جميعا أيها الإخوة، ألا نتكلم بدين الله ما لم نعلم، لأننا سنسأل جميعا يوم القيامة. أسأل الله ألا يسود وجوهنا يوم القيامة. أقول هذا القول، وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.